بعد ذكر الحكمة من مصاب المسلمين يوم أحد وبيان سنة الله في مداولة الأيام بين الناس وفي تمحيص أهل الحق بالشدائد، جاء التقرير بأن سعادة الآخرة لا تنال إلا بالجهاد والصبر.
هل في الوجود كنعمة القرآن وروضة تزداد في الوجدان؟
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان، زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟
في الآية الكريمة استفهام على سبيل الإنكار، أي هل تظنون يا معشر المؤمنين أنكم ستفوزون بشرف دخول الجنة من غير ابتلاء ومن غير جهاد في سبيل الله ومن غير صبر على البأساء والضراء؟ فطريق الجنة محفوف بالمكاره، والوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى جهاد عظيم وصبر طويل.
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
يا معشر المؤمنين، قد كنتم قبل غزوة أحد تتمنون مقاتلة الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله كما نالها إخوانكم في غزوة بدر، حتى إذا وقعت غزوة أحد وشاهدتم بأعينكم ما تمنيتموه، فلما لم تثبتوا وتصبروا؟ وهذا عتاب، وأي عتاب! نعم، لقد ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة بايعوه على الموت ودافعوا عنه دفاعا مجيدا، ومع ذلك جاء هذا الخطاب عاما ليزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وليتعظ المقصرون فلا يعودوا لمثلها أبدا. والذي حصل أنه لما اشتدت غزوة أحد وحمي وطيسها واستحر القتل في المسلمين نتيجة عصيان الرماة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ضرب عمرو ابن قميئة قبحه الله رسول الله عليه الصلاة والسلام بحجر في وجهه فشجه وكسر رباعيته وأعلن في الناس أنه قتل محمد عليه الصلاة والسلام. سرت هذه الإشاعة، فقال المنافقون لو كان محمد نبيا ما قتل، وقال بعضهم لم نقاتل وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون لنبعث إلى عبد الله ابن أبي بن سلول زعيم المنافقين ليأخذ لنا الأمان من أبي سفيان ونرجع إلى دين قومنا. هذا كلام المنافقين. فاضطرب المسلمون وأصابهم هم وضعف وتأخر عن القتال. اتخذ القرآن الكريم هذه الحادثة فرصة للتوجيه ومناسبة لتقرير التصور الإسلامي حول حقيقة الموت وحقيقة الحياة. فاسمع كيف كان توجيه القرآن.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
ليس محمد عليه الصلاة والسلام إلا رسول من البشر غير مخلد في الدنيا، هو من جنس الرسل السابقين، فمنهم من مات ومنهم من قتل. مهمته عليه الصلاة والسلام البلاغ فقط، ولم يطلب لنفسه العبادة حتى إذا ما مات أو قتل يكون مبررا لكم لترتدوا عن دينكم، وإنما كان يأمركم بعبادة الله تعالى، والله حي لم يمت. اعلموا بأن من يرتد عن دين الله فإنما يضر نفسه بتعريضها لخسارة الدنيا والآخرة، ولن يصيب الله تعالى شيء من ضرر ذلك، فإن الله تعالى غني عنه وعن إيمانه. أما من ثبتوا على إيمانهم وشكروا نعم الله عليهم فهؤلاء لهم الجزاء والثواب الحسن. فالآية الكريمة كما أنها تضمنت عتابا لبعض المسلمين الذين ضعفوا وانهزموا، كذلك تضمنت الثناء الجزيل على أولئك الثابتين الصابرين الذين مضوا في جهادهم وثباتهم دون تردد أو تزعزع. ولقد كان الثابتون حول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كثير، فها هو أبو دجانة يحمي ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بجسده لتقع السهام عليه ولا يتحرك. وأما أبو طلحة رضي الله عنه فمن أمام النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صدره ليقيه من سهام العدو ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله، حتى شلت يمينه وأثخنته الجراح. ومالك ابن سنان رضي الله عنه أخذ يمتص الدم من وجنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنقاه. وأنس ابن النضر رضي الله عنه قاتل قتالا شديدا وهو يقول الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها دون أحد، فقاتل حتى استشهد رضي الله عنه، ووجدوا به 84 جراحة ما بين ضربة أو طعنة أو رمية. وجدوه وقد مثل به المشركون فما عرفوا أحد إلا أخته عرفته ببنانه. واقرأوا إن شئتم مواقف حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن حرام وعمر بن الجموح وعبد الله بن جحش وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم وسترون العجب.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
لا ينزل الموت بنفس إلا بمشيئة الله بعد أن تمضي المدة التي كتب الله لها، فالله تعالى هو الذي كتب لكل نفس عمرها كتابا مؤقتا بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. والغرض من بيان ذلك تحريض المسلمين على الجهاد، فالجبن لا يزيد في مدة الحياة، والشجاعة لا تنقص من عمر الإنسان. ثم ذم الله الذين يريدون بعملهم أجرا في الدنيا دون الآخرة، بأن الله تعالى سيعطيهم من الدنيا بقدر ما قدر لهم منها، لكن لن يكون لهم في الآخرة نصيب. وهذا تعريض بمن تركوا مواقعهم في غزوة أحد وسارعوا إلى جمع الغنائم، فنتج عن ذلك هزيمة المسلمين. ثم مدح الله تعالى الذين يبتغون بعملهم وجهادهم أجرا في الآخرة، بأن الله تعالى سيعطيهم منها ما تشتهيه النفوس وتقر له العيون، وسيعطي الله سبحانه وتعالى الشاكرين من فضله وكرمه جزاء عظيما.
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين.
يبين الله تعالى ما كان عليه أتباع الأنبياء السابقين من إيمان وعزم وصبر، حتى يتأسى بهم كل متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الأنبياء قاتل لإعلاء كلمة الله، وقاتل معه علماء ربانيون وعباد صالحون، وأصيبوا بالقتل والجراح في سبيل الله، ومع ذلك ما جبنوا عن لقاء العدو، وما ضعفوا عن الجهاد، وما خضعوا لعدوهم. نفى الله تعالى هذه الأوصاف الثلاثة لأنها لا تتفق مع الإيمان، وجاءت مرتبة في غاية الدقة بحسب حصولها في الخارج. فإن الوهن إذا تمكن من النفس أنتج الضعف الذي هو لون من الاستسلام والفشل، ثم تكون بعده الاستكانة التي تجلب الخضوع لكل مطالب الأعداء. والله تعالى يحب الصابرين على الشدائد والأهوال في سبيل الله.
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
بعد أن ذكر الله تعالى محاسنهم الفعلية، ذكر هنا في الآية محاسنهم القولية. فهؤلاء الأنقياء الصابرون ما كان لهم من قول في مواطن القتال والبلاء إلا الضراعة إلى الله بثلاثة أمور: طلب المغفرة من الله على ذنوبهم وعلى تقصيرهم، وطلب الثبات في مواطن الحرب، وطلب النصر على الكفار.
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
فجمع الله تعالى لهم بين جزاء الدنيا وجزاء الآخرة، فأعطاهم في الدنيا العزة والنصر والتمكين، وأعطاهم في الآخرة الرضا عنهم وسكنى جنات النعيم. والله يحب من أحسن عمله وأخلص نيته. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين.
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان؟
بآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن